باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر الخروج لموسى النبي الاصحاح 19 من اول الايه الاولى: في الشهر الثالث بعد خروج بني اسرائيل من ارض مصر، في ذلك اليوم جاءوا الى بريه سيناء، ارتحلوا من رافديم وجاءوا الى بريه سيناء، فنزلوا في البريه، هناك نزل اسرائيل مقابل الجبل. وأما موسى فصعد إلى الله، فناداه الرب من الجبل قائلا: هكذا تقول لبيت يعقوب وتخبر بني إسرائيل: أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين، وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي. فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب، فإن لي كل الأرض، وأنتم تكونون لي مملكة كهنوتا وأمة مقدسة. هذه هي الكلمات التي تكلم بها بني إسرائيل. فجاء موسى ودعا شيوخ الشعب ووضع قدامهم كل هذه الكلمات التي أوصاه بها الرب، فأجاب جميع الشعب معا وقالوا: كل ما تكلم به الرب نفعل. فرد موسى كلام الشعب إلى الرب: مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل أحبائي دراستنا في سفر الخروج. لو تذكروا احنا كنا قسمنا سفر الخروج لثلاث أقسام بحسب الأماكن اللي تمت فيها الأحداث. القسم الأول الأحداث اللي تمت في مصر، ودي واخدة من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 12، ودي نقدر نديها عنوان يلخص الأحداث كلها، وهي من العبودية إلى الحرية. الاتناشر إصحاح دول بيتكلموا عن عبودية إسرائيل في مصر وزي الله حررهم بخروف الفصح. بعد كده القسم الثاني من الإصحاح 13 لغاية الإصحاح 18، دي الأحداث اللي حصلت من مصر إلى سيناء. والأحداث دي نقدر نلخصها في عنوان معجزات وتذمرات، لأن شفنا في القسم دوت معجزات كتيرة عملها ربنا مع شعب إسرائيل، وكان دائما رد فعل الناس هو التذمر. يعني مثلا شفنا العشر ضربات اللي ربنا ضرب بيهم مصر، كانت ثمرة المعجزات ديت إن الشعب عند البحر الأحمر تذمر. بعد كده شفنا معجزة عبور البحر الأحمر، كان رد فعل الشعب لما وصل لمارة في اليوم الثالث تذمر بسبب المياه المرة. بعد كده شفنا معجزة نزول المن، وكان رد فعل الشعب أنه تذمر على الشرب، فكانت الصخرة اللي ضربها موسى وأخرجت ماء. فكل القسم دوت الأحداث بتاعته معجزات من الله بيقابلها رد فعل من الناس هو التذمر. كانت آخر حاجة وصلنا لها الإصحاح 19 الآية الأولى، قال: في الشهر الثالث بعد خروج بني إسرائيل من أرض مصر، نزل إسرائيل مقابل الجبل. بعد ثلاثة أشهر وصلوا لجنوب شبه جزيرة سيناء عند جبل حريب، وقعد الشعب عند الجبل. قعدوا عند الجبل قد إيه؟ هنعرف المدة لما نوصل لسفر العدد الإصحاح العاشر الآية 11. قال إن في اليوم 22 من الشهر الثاني في السنة الثانية للخروج من أرض مصر، جه الأمر من ربنا بالتحرك من الجبل. يبقى لو طرحنا المدتين من بعض هنلاقي إسرائيل قعد عند جبل حريب 10 أشهر كاملين. يبقى نتوقع إن إحنا هنقعد عند الجبل 10 أشهر. إحنا لغاية دلوقتي آخر مرة وصلنا للجبل كنت معاكم في شهر 8، لغاية دلوقتي بقالنا 3 أشهر، يعني لسنا 7 أشهر هنقعد نتكلم في القسم دوت. 7 أشهر دول بنعمة ربنا نخلصهم النهاردة ونستكملهم المرة الجاية. أول سؤال: قعدوا 10 أشهر عند الجبل يعملوا إيه؟ في الحقيقة هم عملوا 3 حاجات. الحاجة الأولانية طلع موسى تسلم الوصايا الشريعة. الحاجة الثانية إنه خد التعليمات بتاعة بناء خيمة الاجتماع، ونزل موسى بنى الخيمة. انتهينا من الموضوع دوت بعد 9 أشهر، يعني طلع على الجبل خد الشريعة ونزل شاف مواصفات الخيمة ونزل ينفذها وكمل بنى الخيمة بعد 9 أشهر. اتبقى شهر ده بقى هنسمع قصته في سفر العدد. الشهر ده كله كان موسى بيعد الشعب للرحلة بتاعة البرية. بعد شهر الإعداد دوت يبقى احنا كده قعدنا 10 أشهر عند الجبل، هنبتدي نتحرك من جبل حريب في اتجاه أرض كنعان، ودي بقى هتبقى القصة بتاعة سفر العدد. نستكمل، احنا كنا وصلنا مع شعب إسرائيل لغاية الإصحاح 19 عند جبل حريب. اللي احنا شايفين لغاية دلوقتي كلها معاملات الله مع الشعب، عطايا ربنا للشعب، المعجزات اللي ربنا بيعملها مع الشعب. الشعب بيعمل ايه؟ ملوش اي دور. هيبتدي من خروج 19 ربنا يحدد بقى الدور بتاع الناس، وكأن الفترة اللي قبل كده ربنا قال انا عملت اللي علي، جي بقى الدور عليكو ان انتو يجي الشغل بتاعكم. عمل اسرائيل هيبتدي من الاصحاح 19. ازاي؟ موسى طلع على الجبل وخد الوصايا بتاعة ربنا، وربنا قال لموسى انزل قول للناس، قول لهم ايه؟ ان سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب. ادي الوصايا بتاعتي، عجبكم تنفذوها هتبقوا شعبي، ايه رأيكم؟ فنزل موسى يقول للشعب، ربنا بيقول لكم دي الوصايا بتاعته، لو طوعتوا ربنا هتبقوا من شعب الله، تبقوا خاصته. موافقين ولا مش موافقين؟ رد الشعب قال في الآية 8 كل ما تكلم به الرب نفعل. يعني تعهد الشعب انه حينفذ وصايا ربنا. وحنلاحظ بقى واحنا ماشيين مع شعب اسرائيل هنلاقي تعهدات الشعب ديت ما تنفذتش. الشعب اللي تعهد ان يكون امين لوصية ربنا هنجد انه الشعب دوت مش قادر ينفذ الوصية. وده اللي كشفه بقى معلمنا بولس الرسول في رومية الاصحاح 7 لما بيقول لاني لست افعل الصالح الذي اريده بل الشر الذي لست اريده فاياه افعل. يعني الشعب لما شاف الوصايا بتاعت ربنا قالوا ده كلام حلو، احنا نحب نسمع الكلام، نحب نطوع ربنا، نحب ننفذ الوصايا ديت. طب لما جه الشعب يسلك هو حابب وصية ربنا لكن بيلاقي نفسه مش قادر ينفذ الوصية، بيكسر الوصية. عبر عنها بولس قال لاني لست افعل الصالح الذي اريده، وصية ربنا صالح وانا عايزها وعايز انفذها لكن ما بعملهاش. امال بعمل ايه؟ بعمل الشر الذي لست اريده. وده بقى يا احبائي يقودنا لسؤال مهم جدا، ليه ربنا اعطى الناموس لاسرائيل؟ ربنا كان متاكد تماما من امرين. الامر الاولاني ان ربنا لما ادى الناموس، لما بقصد الناموس يعني اقصد وصايا، يعني اقصد انه الانسان يصل للابديه بدون الصليب. لما نيجي نكلم غير المؤمنين عن ضروره الصليب يقول لك ليه؟ ما ربنا يدي الانسان وصايا والانسان ينفذها. فربنا قال طيب خلاص خد وصايا. الناس شافوا الوصايا قالوا وصايا ربنا حلوه وعايزين ننفذها، لكن في الحقيقه لما بنيجي ننفذ الوصيه مش عارف، لاني لست افعل الصالح الذي اريده بل الشر الذي لست اريده فاياه افعل. فبدا الانسان يقتنع انه انا ما اقدرش انفذ وصيه ربنا، فمن هنا بقى شعر الانسان بضروره لمخلص. يعني عايزكم تتصوروا لو ما كانش ربنا ادى الناموس والمسيح تجسد، كان يجي الانسان يتساءل ايه الداعي ان الله يظهر في صوره انسان ويصلب؟ نقول له من اجل خلاص البشريه، يقول لك ايه لازمتها؟ اقول له عشان البشريه فاسده، الطبيعه البشريه وحش، يقول لك مين قال كده؟ ده احنا ربنا يدي للانسان وصايا وتفرج الانسان ينفذ الوصايا دي تمام، وما كانش ربنا تعب نفسه ونزل من السماء فجرب ان طب خد الناموس. وصايا الناموس عجباكوا؟ عجبنا جدا. لما هنسمع دلوقتي شريعه ربنا حلوه، طيب تقدروا تنفذوها؟ لا مش عارفين ننفذها. ليه؟ قال لك اصل المشكله فيه، في طبيعتك وحش، انت محتاج الطبيعه بتاعتك تتولد ولاده تانيه. ومن هنا بقى شرح معلمنا بولس الرسول الكلام ده في رساله غلاطيا، قال الناموس كان مؤدبنا للمسيح. الناموس يديني وصيه ما اقدرش انفذها، يقول لي خاطي هتروح تموت. الناموس يديني وصيه مش قادر انفذها، يحكم عليا الناموس ان انا ميت. طب ايه العلاج؟ ربنا قال لي استنى مجيء المخلص. فاول ما جه المسيح جرينا للمسيح لانه ايقنا انه ليس ساكن فيا اي في جسدي ايه شيء صالح. ايقنت ان انا محتاج المخلص، ايقنت ان انا بذاتي يستحيل ان انا اسلك في وصيه ربنا. عشان كده قالها بولس ان الناموس كان مؤدبنا،
عارف واحد يغلط تديله عصايه، واحد يغلط تديله عصايه، ايه طب ايه العلاج؟ العلاج استنى مجيء المخلص. فمن كتر العصيان اللي نزلت على الطبيعه البشريه، العقوبات، دينونه، حكم الموت، فبقت البشريه منتظره مجيء المخلص. فلما جه المسيح ربنا قال هو دوت اللي هيحرركم من عبوديه الناموس، فجرينا للمسيح. فربنا بيدي وصيه لاسرائيل. اسرائيل زي اي انسان النهارده يسمع وصيه ربنا يقول لك وصيه ربنا حلوه ده انا نفذها، لكن الواقع بتاع الانسان انه ما قدرش ينفذ الوصايا. فمن هنا بقى الانسان محتاج لمخلص. عشان كده الاصحاح 19 يا احبائي يعني من الركائز الاساسيه في الكتاب المقدس. في اصحاحات كده يعني اعمده في كلمه الله. خروج 12 عمود يعني من الاصحاحات المهمه جدا، واي واحد عايز يفهم الكتاب المقدس لابد ان هو يدرس خروج 12. ايضا عايز تفهم كلمه الله لابد انك تدرس خروج 19، الوصايا وتعهد الانسان بالسلوك في الوصيه. لكن الواقع اثبت ان الانسان عاجز عن تنفيذ الوصيه، فبقى الانسان في احتياج الى مخلص. الاصحاح 20 هيدينا بقى الوصايا بتاعه ربنا. ادانا اول حاجه الوصايا العشر زي ما احنا عارفين، ربنا ادى لموسى لوحين فيهم 10 وصايا. اللوح الاول فيه 4 وصايا تخص علاقتنا بربنا، واللوح الثاني فيه 6 وصايا يخصوا علاقتنا بالناس وعلاقتنا بنفسينا. باختصار اللوح الاول 4 وصايا يخصوا علاقتنا بالله. الوصيه الاولى تخص التوحيد، انا الرب الهك الذي اخرجك من ارض مصر لا يكن لك الهه اخرى امامي، الله واحد. الوصيه الثانيه تخص الاصنام، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صوره ما مما في السماء وفي الارض او ما تحت الارض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن. الوصيه الثالثه تخص اسم ربنا، لا تنطق باسم الرب الهك باطل. الوصية الرابعة تخص يوم ربنا، اذكر يوم السبت لتقدسه. 4 وصايا يخصوا علاقتنا بالله. طيب في 6 وصايا بتوع اللوح الثاني يخصوا علاقتنا ببعضينا وبذواتنا بأنفسنا. وصايا اللوح الأول تخص الله، لأن ينبغي أن يكون الله أولا. طب نمرة 2 الوصايا اللي تخص علاقتنا بالبشر. طب الوصية الأولى أول مجتمع بيتعامل فيه الإنسان جوه الأسرة، فيبقى أول وصية تخص التعامل جوه الأسرة، اكرم أباك وأمك. الوصية الخامسة أو الوصية الأولى في اللوح الثاني. بعد كده 4 وصايا يخصوا علاقتنا في المجتمع، لا تقتل، لا تزني، لا تشهد بالزور، لا تسرق، علاقتنا مع بعضين. الوصية العشرة والأخيرة تخص علاقتنا بنفسينا، بينك وبين نفسك. طب علاقتي بربنا دي عرفتها، علاقتي بالناس ما قتلش، ما شهدش بالزور، ما سرقش. طيب انا داخليا بيني وبين نفسي قال لي لا تشتهي شيئا مما لقريبك، دي حاجه جوه بقى. طبعا انا مش هينفع خالص الوقت لن يتسع ان احنا نتامل في الوصايا العشر، لكن اعتقد يا احبائي يعني اخر وصيه الوصايا العشر كل واحد فينا يبقى امين بينه وبين نفسه فيها، لا تشتهي لبيت قريبك ولا زوجة قريبك ولا حمار قريبك ولا شيء مما لقريبك. لو قسنا نفسينا احبائي بامانه على الوصيه دي اعتقد يعني ما فيش في مره مثلا شفت حاجه عند اخويا ياه نفسي في الحاجه دي. الكتاب بيقول لا تشتهي شيء مما لقريبك. فاعتقد الوصايا العشر محتاجه ان احنا نراجع نفسينا فيها. لما نتتبع بقى التاريخ المقدس هنجد ولا إنسان قدر ينفذ العشر وصايا دول كاملة. مفيش أي إنسان، بدءا من يعني طبعا الرأس الأول أبونا آدم. طب لو وصلنا لتجديد الخليقة من خلال الوعد اللي أعطي لإبراهيم وإحنا نازلين، ما في إنسان في البشرية نفذ الوصايا كاملة إلا واحد بس، اللي قالت عنه النبوة شريعتك في وسط أحشائي، أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. واحد بس اللي ما عملش شيء بخلاف الشريعة، اللي مش بس ما عملش بخلاف الشريعة دي مصرته أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. ده مين دوت؟ ده صورة الإنسان الكامل كما في فكرة الله شخص ربنا يسوع. بعد الإصحاح 20 في ثلاث إصحاحات 21 و22 و23 كلها مجموعة وصايا وشرائع. لو حبينا نحط لها عناوين نقدر نلخصها في ثلاث أربع عناوين، هما تفصيلات للوصايا العشر. يعني لو خدنا الإصحاح 20 الوصايا العشر، طب 21 و22 و23 دول تفاصيل تخص الوصايا العشر. يعني مثلا على سبيل المثال الإصحاح 21 من الآية 12 لغاية الآية 36 تفصيلات تخص وصية لا تقتل. ربنا قال لا تقتل، طب إيه الحيثيات بتاعة القتل؟ عارفين الدستور، الدستور يحط البند، طب القانون يفصل البند بتاع الدستور، فالدستور هي الوصايا العشر. طيب التفصيلات بتاعتها، يعني مثلا على سبيل المثال في الجزء، طبعا أنا مش هقدر أخده معاكم، بس يعني حلو إن إحنا نقرأ الثلاث إصحاحات دول. الشريعة بتاعت ربنا قال لو واحد ضرب واحد ومات يبقى يقتل عوض عن الرجل اللي ضربه. المبدأ بتاع شريعة ربنا عين بعين وسن بسن. ليه؟ لسه الله بيتدرج مع الطبيعة البشرية. هنسمع وصية برضو أعتقد محتاجين إن إحنا نقف عندها كل واحد بينه وبين نفسه. قال من يشتم يقتل ومن يضرب يقتل. طب يشتم مين ويضرب مين؟ قال من يشتم أبا أو أما يقتل قتلا، ومن يضرب أبا أو أما يقتل قتلا. إيه رأيكم لو نفذنا إحنا النهاردة في العهد الجديد بعد ما خدنا الروح القدس، بعد ما خدنا الطبيعة الجديدة، إيه رأيكم لو الوصية دي تنفذت؟ من يشتم أبا أو أما يقتل. هذه وصية ربنا. طب ما إحنا النهاردة بنعمل أكثر من كده، يعني سوري متأسف يعني مجاز مش إحنا بس، يعني ممكن الطبيعة البشرية تعمل أكثر من كده. طب ما بيتقتلش ليه؟ ادي القانون بتاع ربنا، وادي الدينونة اللي الله حيدين عليها الانسان في الاخر. ده دي روح العهد القديم، ده انا في العهد الجديد مطالب باكتر من كده. طب اذا كنا في روح العهد القديم دي الوصية. ايضا امر تاني يخص القتل، مثلا على سبيل المثال لو واحد ضرب واحد واصابه بعاهة ماشي على عكاز، طب ده ايه حكم ربنا؟ قال حكم ربنا نمرة واحد ينفق على علاجه، نمرة اتنين يديله الأجرة بتاعة الأيام اللي هو أصيب فيها. شريعة يا أحباي يعني يلز لينا أن احنا نقعد نتأمل فيه. يعني لو واحد ضرب واحد النهاردة بعربية مثلا، ساعات البعض يجي يسألونا طب يعني ايه حكم ربنا في الموضوع ده؟ اهو ضرب ونايم في المستشفى. شريعة الله تقول أن يصرف عليه لغاية ما الرجل يخف ويقوم على رجليه، والفترة اللي هو قعدها في المرض يديله الأجرة بتاعته فيها. هذه شريعة ربنا. هنلاحظ تمام للشريعة ربنا بيجي في صف الضعيف، مبدأها عين بعين وسن بسن، لكن تمام ربنا منحاز للضعيف. أيضا مثلا على سبيل المثال يقول لو طور نطح إنسان وموته، خدوا بالكم طور نطح إنسان وموته، قال الطور يترجم. طب صاحب الطور قال لك لا ملوش ذنب. واحد مثلا صاحب عمل مش عارف، يعني أنا المجتمع في عيني والتساؤلات اللي بسمعها في المجتمع في عيني، فتملي بيبقى كلمة الله هي الرد. واحد مثلا صاحب مركب زي مثلا قضية اليوم، يعني مثلا اللي بيتابع مثلا، طب المركب دي اتغرقت وغرقت ناس، صاحب العمل لا صاحب العمل ملوش ذنب، الخسارة تقع على الممتلكات بتاعته. طب هو أنا مالي الطور نطح، طب افرض الطور ده بقى نطح قبل كده، افرض الطور ده نطح واحد بس ما موتوش، نطح طور مثلا تاني، فبنعوض الطور اللي راح. لو جه الطور كان نطاح وجه بعد كده ضرب واحد، صاحب الطور يقتل. طبعا انا يعوزني الوقت احب ان احنا نتامل في شريعه ربنا، بديعه جدا. انسان حفر حفره في الارض وقع فيها طور، ياخد الطور اللي ميت ويدي لصاحب الطور طور حي. يعني كلها مجموعه وصايا، يا ريت يعني التأمل فيها بيعرفنا فكر ربنا. والمعاملات، ما هي في النهاردة الناس بتيجي تسأل تقول فين شرعتكم يا مسيحيين؟ ايه القانون اللي يحكمكم؟ او القانون اهو، ادي الشريعة اللي وضعها الله علشان تحكم العلاقة ما بين الانسان وما بين الاخر. وهكذا بقى تفصيلات في الإصحاح 22 تخص امر السرقة، برضو لقيت فيها حتة لذيذة قوي برضو بتنفع في معاملات اليوم. واحد ادى الواحد امانة يشيلها عنده، ولما جاي يسترد الأمانة قال له الأمانة اتسرقت أو تلفت. طيب ايه موقف صاحب الامانة؟ يعني انا خدت حاجة من واحد وشلتها عندي وفعلا اتسرقت، ارجعها له؟ قال لا، يمين الله يكون بينهما. يجي ويقسم، يقسم باسم ربنا انه فعلا الحاجة دي اتسرقت. قال خلاص، يعني مش عايز ادخل في تفاصيل لانه المواضيع ديت كتيرة، لكن ايضا هي امور تخص السرقة. اللي صح 23 مثلا، امور تخص شهادة الزور، تفصيلات تخص الوصية. قال ربنا برضو حتة لطيفة خلاص، قال لا تحابي مع مسكين في القضاء. افرضوا في قضية وفي راجل غلبان، طيب يعني ايه نحابي للغلبان؟ قال لك لا، العدل ده حكم ربنا، فتحكم حكم عدل، مش علشان هو مسكين تفوت له. وايضا في ذات الامر قال لا تحرف حق فقير في دعواه. بصوا الوصية، يعني واحد مسكين وواحد غني والاثنين داخلين في خصومة، نقول ايه معلش ده غلبان، ايه يعني لو جينا على الغني شوية ده راجل مسكين؟ قال لك لا، لا تحابي مع مسكين في القضاء. الغني هو على عشان غني ناخد حقه؟ لا، غني ياخد حقه. طيب افرضوا العكس، انا قاضي وبعد كده بصيت للرجل الغني، طب انا يعني ايه الفقير ده هيعمل ايه؟ يعني خليني اجيب صف الغني. قال لي لا، لا تحرف حق فقيرك في دعوة. شرائح بقى، يعني اعدل شريعة اعطيت على الارض. ده احنا فين يا احبائي؟ ده احنا في روح العهد القديم. طب العهد الجديد؟ هل لا، ده انا مش يعني ده انا يعني اخسر عشان خاطر اخوي. شريعة العهد الجديد مش ما تسرقش، لا يسرق السارق فيما بعد، بل بالحر يتعب عاملا الصالح لكي يكون له ان يعطي من له احتياج. في العهد القديم بنقول لك ما تسرقش، طب في العهد الجديد ما تسرقش؟ هل لا، ده احنا اترقينا. اترقينا ايه؟ ده انا مش ما اسرقش، ده انا اشتغل عشان ادي الفقير. طب واحد خد حق، من حق استرد حقي عين بعين وسن بسن. قال لك لا، ده انت دلوقتي بقيت ايه في مستوى اعلى من كده في روح العهد الجديد، ده انت المفروض انك تسامح، المفروض انك تتنازل، المفروض انك تتنازل. على رأي ما قال بولس الرسول في رسالة كورنثوس، لما تعلنين مع بعض ليه؟ ايه يعني لو اخ ظلم من اخوه ما جراش حاجة؟ لكن روح العهد القديم هذه الوصية اللي تحكم بالعدل في العلاقات البشرية. ايضا في الاصحاح 23 ادى تفصيله اخرى تخص مثلا وصيه يوم السبت. في قانون بيقول اذكر يوم السبت لتقدسه. طب السبت ده يخص يعني ست ايام واليوم السابع؟ قال لك لا، ده في سبت للارض. يعني ايه سبت للارض؟ قال ربنا في خروج 23 الايه 10، قال له تزرع الارض ست سنين وفي السنه السابعه تثبت الارض. يعني ايه تثبتها؟ تسيب الارض ما تزرعهاش. يقصد ايه ربنا من كده؟ اولا دي معروفه في الزراعه، يعني برضه انا يعوزني الوقت احباء، وصايا لذيذه جدا لو قعدنا نتامل فيها. وصيه في الزراعه يقولوا لو الارض قعدنا نزرعها سنه ورا سنه ورا سنه ورا سنه الارض تبور. الجماعه اللي فيكم في زراعه يعرفوا الحكايه ديت، لما نيجي في ارض مثلا ارض حنطه شعير، نيجي بعد موسم الحنطه ايه نريح الارض راحه، زي يقول لك ازرعها برسيم. لو قعدت تزرع الارض حنطه على طول على طول على طول، بعد فتره الارض تبور. فيكم حد زراعه؟ ايه طب يقول لك ايه ازرعها حنطه وبعد كده روح زرعها موسم ايه برسيم، البرسيم ده انت مش هتستفيد منه. قال لا، بس دوت حي ايه ده يحافظ على خصوبة الارض. فربنا اداها لاسرائيل من زمان في وصية، تزرع الارض ست سنين والسنة السبعة تسيبها. طبعا مع طمع الانسان وجشعه بدا اسرائيل يتهاون في وصية تثبيت الارض، فربنا قال لهم حسبت الارض غصب عنكم، انتم مش عايزين تريحوا الارض كل سبع سنين، هخلي الارض ترتاح كم سنة؟ 70 سنة متصلة. السبعين سنة اللي إسرائيل راح فيها في السبي ليه؟ قال في سفر أرمية، قال لأجل تثبيت الأرض، أنتم مش عايزين تريحوها السنة السبعة، أنا هاخد حق إيه 70 سنة ورا بعض تثبيت للأرض، ماش حدش هيزرعها. هنا بقى يا حبايبي يعني اسمحوا لي هقف عند نقطة، لأنه في الحقيقة بيهاجم فيها الكتاب المقدس كثيرا، ويعني مرات إحنا مش عارفين نرد. في الإصحاح 33 الآية 33 ربنا قال لإسرائيل أنا أصعدتكم من مصر وحملتكم أرض الآموريين والحثيين والفرزيين والكنعانيين والحاويين واليابوسيين، دول ناس سكنة في أرض كنعان. ربنا قال لإسرائيل أنا هطلعكم من مصر وملككم أرض الناس دول. طب الناس دول تعملوا فيهم إيه؟ قال تموتوه. وكتير بقى يهاجموا الكتاب المقدس يقولك إزاي ربنا يرحل شعب من أرضه ويسكن شعب بداله؟ ربنا بيحابي الإسرائيل. إزاي ربنا يؤمر إسرائيل أن يدخلوا يبيدوا الكنعانيين؟ ربنا بيحابي لإسرائيل وبيؤمر بالقتل. فهي أحبائي يعني فرحت أوي الفترة اللي فاتت بدينا ندرس كده في سفر عموس. قلت لهم ملحوظة أحبائي وأنا يعني فرحان بيها أوي. كل سفر من أسفار الكتاب المقدس يحوي حق لم يذكر في باقي الأسفار. افهموا الحتة دي عشان تحسوا قد إيه يعني مدى افتخارنا بكتاب ربنا. في حق معلن في سفر التكوين يستكمل أو يظهر له جانب آخر أو ضوء آخر في سفر الخروج، صح في كده. لكن في أمر آخر أسفار لو شلناها من الكتاب المقدس في حق لن نتعلمه إلا من خلال هذا السفر. طب دي تنطبق على إيه؟ على كل أسفار الكتاب المقدس. يعني لو شلنا أي سفر هيتبقى حق غير معلن في الكتاب المقدس، وبالتالي إن أهملنا دراسة أي سفر أنا عرفت بعض الحقائق الإلهية لكن سيظل في جزء أنا مش عارفه. ليه؟ لأني مش هتعلمه إلا من خلال هذا السفر. لدرجة إن أنا بفكر بنعمة المسيح اللي كنت بقول لهم كده من الأربع إنه يعني ربنا يدي نعمة وأقدر أحقق الأمر ده، حمسك بنعمة المسيح أسفار الكتاب المقدس لأعلن في كل سفر الحق المفرد الذي لم يعلن إلا في هذا السفر. كل أسفار الكتاب المقدس كده. سفر عموس في الحق دوت. هقرأ لكم الآية أحبائي في سفر عموس الإصحاح التاسع الآية 7. ربنا بيكلم إسرائيل قال لهم ألستم لي كبني الكوشيين يا بني إسرائيل يقول الرب. يعني ربنا يقول أنا ما عنديش محاباة. الكوشيين كوش الحبشة قال دول عندي زي شعب إسرائيل، أنا ما بحبيش شعب على شعب. طيب وما لرب يتعلل بإيه؟ إنه تطلع إسرائيل من مصر وتسكنه في أرض الكنعانيين، يبقى أنت بتحابي الإسرائيل. قال لهم كده ألم أصعد إسرائيل من أرض مصر. ها شفت ديك أنت بتحابي الإسرائيل. أنت بس اسمع. والفلسطينيين من كفتور والآراميين من قير. ربنا قال هو أنا عملت دي مع إسرائيل بس؟ طب ما الفلسطينيين ما كانتش دي أرضهم، دو كانوا ساكنين في كفتور وأنا أصعدتهم من كفتور وسكنتهم في الأرض دي. نفس الموضوع مع أرام سوريا، ما كانتش دي أرضها، دو كانوا ساكنين في قير وأنا أصعدتهم من قير وأسكنتهم في أرام. يبقى إذن إيه هنا؟ يستد أي فم يتعالى أمام الله باتهام ربنا بأنه بيحابي الإسرائيل. لا، اللي عمل ربنا مع إسرائيل عملوا مع الفلسطينيين، عملوا مع الآراميين، دي سياسة ربنا. يعني من حق ربنا يطلع شعب ويسكنه في أرض شعب آخر؟ طبعا. عشان كده قال لهم لي الأرض يقول الرب وأنتم نزلاء عندي. الأرض دي بتاعتي وأنا سكن فيها البشر اللي أنا عايز أسكنه. يقدر حد يتجاسر ويقف أمام الله يقول أنت بتعمل كده ليه؟ لا، اللي يقول لربنا السؤال ده احنا ما يهمناش بقى ان احنا نرد عليه ولا نناقش. اللي عايز يحد من سلطان الله ويتساءل ازاي ربنا بيعمل كده نقول لا معلش العله الجبله تقول اللي جابلها، لا انت روح دور على حد تاني يرد عليك. البهيمه ترد عليك ليه؟ لانه الطور بيعرف صح، لكن الانسان بيتمرد على خالقه. لكن امام من يؤمن بكلمه الله ربنا ما حباش لاسرائيل. اللي عمله مع اسرائيل عمله مع شعوب اخرى. طيب ليه ربنا يؤمر إسرائيل بقتل الكنعانيين؟ يرد أيضا سفر عموس. حق يا أحبائي إن طلعنا سفر عموس من الكتاب المقدس لن يعلن هذا الحق في سفر آخر. طيب من جهة قتل شعوب الأرض، بص يقول ربنا في الآية 8 هو زعينا السيد الرب على المملكة الخاطئة وأبيدها عن وجه الأرض. قال سياستي إيه؟ سياستي المملكة الخاطئة أبيدها. طب عمل كده ربنا؟ عمل كده ربنا مرات كتير. الموضوع مش موضوع انه ربنا بيحابي الإسرائيل. في العهد الاول عهد الضمير قبل ما ندخل في الناموس وعصر الاباء، ربنا لقى الارض كلها خاطئه فاباد الارض كلها بالطوفان. طب لما دخلنا في العصر الثاني او في التدبير الثاني تدبير الاباء، ربنا لقى بعض المدن فسدت امه خاطئه فرح منزل نار وكبريت على الأمم دي. طب لما تفرعت الأرض إلى أمم وشعوب بقى تدبير الله إنه يستخدم شعب لتأديب شعب آخر. ودي ربنا مش عملها مع إسرائيل، دي عملها مع كل شعوب الأرض. لما يلاقي أمة خاطية يروح جايب لها أمة أقوى منها تهزم. اقتلها. ايه ده؟ عصى التأديب اللي في ايدين ربنا. كان امتى يبقى عند الله محاباة؟ ان استخدم اسرائيل فقط كعصى تأديب، نقول له يعني انت بتحابلهم؟ قال لا، ده انا استخدمت اشور علشان تأدب شعب اسرائيل شعبي، ولما اشور تجبرت استخدمت بابل تأدب اشور. يبقى إذن يا أحبائي من خلال هذا الجزء ما بقاش عندنا تساؤلات، إزاي ربنا يطلع إسرائيل من مصر ويسكنه في أرض عمل ده مع شعوب أخرى؟ إزاي ربنا يأمر بإبادة شعب لأنه الشعب ده خاطئ والله بيقتص كصاحب سلطان من هذا الشعب بإيه؟ بالأمة اللي هو يختار. طب والأمة دي إن تكبرت وتجبرت ربنا يأدبها. عشان كده بحسب نظرتنا يا أحبائي لكلمة الله، لما بص النهاردة للتاريخ أرى إنه ده المصير اللي بينتظر أمريكا النهاردة. أنا مش بتنبأ أو مش بتكلم في السياسة، أنا بقرا كل أحداث العالم من خلال كلمة الله. النهاردة الأمة القوية، لما نرجع نقرأ التاريخ القديم، أشور كانت وقت من الأوقات هي أقوى أمة، زادت الخطايا ربنا أدبها ببابل، بابل أصبحت أقوى أمة، زادت خطاياها ربنا أدبها باليونانيين، تجبر الإسكندر ربنا أدبه بالرومان. طيب النهاردة مين سيدة الأرض؟ العسكري زي ما بيطلقوا عليها في أوروبا النهاردة اللي بيحكم الكرة الأرضية، أمريكا. أكتر بلد أعلن فيها حق الإنجيل هي أمريكا، وأكتر بلد فيها يعني طيارات ضد الإنجيل هي أمريكا. فماذا ينتظرها؟ دينون بإيه؟ بأمة أخرى. اللي مننا مطلع على الأحداث بتاعت سبتمبر، كان كل الوعاظ في أمريكا الناس اللي بتتعلم وتتتلمذ لكلمة الله قالوا اللي بيحصل لأمريكا دي يد تأديب من ربنا، يد تأديب من ربنا، رمز الكبرياء والعظمة الأمريكية تجاريا وعسكريا الضرب. وكانت سبب حركة توبة، اللي مننا بيتابع الأخبار كانت سبب حركة توبة شديدة في أمريكا، لكن للأسف الأمور بتبدأ إيه؟ فده المصير اللي بينتظر أي أمة تتجبر يقيم ربنا أمة أخرى تزلها. واللي يقرأ التاريخ يا أحبائي دي سياسة الله على مدار العصور، دي مش حاجة جديدة على ربنا. معلش أنا طلعت يعني مش طلعتش، بس في الحقيقة يعني أنا بحب كلمة الله. ليه؟ لأنه الوصية مصباح والشريعة نور. كلمة الإنجيل يا حبايبي تفهمنا تدابير الله، تفهمنا حكمة الله، بيها نزن الأمور ونزن الأحداث ونحكم حكم صح بموجب كلمة الله. الإصحاح 24 الدخول في العهد، لذيذ أوي برضو الإصحاح دوت. مش عارف حبا يعني انتم مش بتحسوا انه يعني كل اصحاح في كلمه الله في بهجه جديده، في اعلان جديد، في نور جديد، وبيبقى الواحد يعني بيبقى الواحد فرحان انه يكتشف الاسرار في كلمه ربنا. الاصحاح 24 خلاص اتفقنا ان احنا هنطوع ربنا وهنبقوا شعب الله، فجيه عمل عهد ربنا ما بينه وما بين الشعب. طب العهد ده محتاج وسيط، نسمع احنا الكلمات دي في العهد الجديد إيه؟ لما نفهم الحكاية دي، لما نيجي نسمع بقى الكلمات اللي بنقراها في العهد الجديد نفهم يعني ايه وسيط العهد. قال لك في عهد ما بين ربنا وما بين اسرائيل، ربنا نزل على الجبل يكلم اسرائيل، اسرائيل خاف قالوا لا احنا ما نقدرش نكلم ربنا، طب روح انت يا موسى مندوب عننا، فبقى موسى هو الوسيط ما بين الله وما بين الشعب. ربنا قال له موسى الوصايا بتاعتي، انزل قول لهم اسمعوا الكلام يبقوا شعب. نزل يا جماعه قالوا له موافقين، طلع موسى وسيط قال رب موافقين، قالوا طب خلاص يا موسى نعمل عهد. ايه العهد؟ اتفاق. طب اللي ينقض الاتفاق يموت. فتملي قطع العهد مرتبط بالذبيحه. ليه؟ لما اتنين يقعدوا، حتى العرب يقول لك مثلا قعده عرب، ايه قعده عرب؟ هنيجي نتفق خلاص اتفقنا تمام نروح جايبين ذبيحه لازم ونذبحها. ايه معناها؟ معناه ان احنا بنتعهد ان احنا الاثنين هنبقى امنا للعهد، ولو كسرت العهد يصفك دم زي ما سفك دم الذبيحه. ده بقى عهد. طيب احنا هنعمل عهد مع ربنا، العهد الاول. مين وسيط العهد؟ موسى. مين الشاهد على العهد؟ موسى. مين الوكيل؟ وكيل الشعب موسى. فبقى موسى هو الوسيط، فراح جايب موسى خروف وذبحه، رش الدم على الشعب. يعني معناها بنقول للشعب لو ما التزمتش بالعهد انت كده وقع تحت حكم الايه؟ الموت. ادي رش دم العهد. طب في طرف تاني ربنا. طب يعني طبعا حاشا لله ان ينقض العهد، بس يعني العهد بيقول انه نرش الدم هنا ونرش الدم هنا، عشان لو الطرف الاول كسر العهد يموت حاش له المجد لاسمه، هو طرف في العهد. طب هنرش الدم على ربنا؟ ما عرفناهاش في العهد القديم يا أحبائي، لكن عرفناها من نور العهد الجديد عبرانيين 9، إنه أتى بموسى خد الدم ورش كتاب العهد. يا أحبائي على كلمة الله، يا على العزوبة، يا على النور اللي فيها. إيه طب إحنا عملنا عهد مع ربنا، جبنا الدم ورشناه على الناس، يجي بولس في عبرانيين 9 يقول خدنا الدم ورشناه على الكتاب. لا، إيه نرش دم على الكتاب؟ قالك ما الكتاب ده كلمة الله، كلمة الله تمثل الله. طب العهد ما بين الاثنين، رش دم هنا ودم هنا، فرشينا دم على الشعب، إن ما التزمش بالعهد يسفك دمه والمجد لاسمه، رشينا الدم على الكتاب، بقى دي علامة عهد ما بين الإنسان وما بين الله. طب اللي حصل، الشعب كسر العهد ولا نفذه؟ كسر. فبقى الشعب مستحق الموت، لغاية ما جه وسيط بين الإنسان والله، الإنسان يسوع المسيح. طب قبل ما اشرحها، حد يقدر يقول لي في ضوء اللي انا قلت، ليه على جبل التجلي ظهر موسى بالذات؟ طبعا إليه برضه له حدوته، بس احنا بنتكلم على موسى دلوقتي. ايش معنى يعني يقول على جبل التجلي ظهر موسى وإلي وتكلم عن خروجه العتيد ان يكملوا في اورشليم؟ طب ايش معنى موسى يعني؟ طب ما كان جه مثلا إليشع، ما كان جه اشعياء. انا متهيألي يعني، انا لو بمخي اقول اشعياء ليك بدل اللي اتكلم على الصليب لا جه موسى. أنا موسى ده الوكيل، الشعب بتاعه كسر العهد وبقى فيه حكم موت جاي على الشعب، فجي موسى الوكيل بتاع الشعب ليتحدث عن رفع القصاص عن شعبه. مين اللي هيرفع القصاص؟ ربنا يسوع بسفك دمه. فجاي موسى نائب عن الشعب، ايه انت اللي هتصلح مشكلة الشعب بتاعي اللي انا وكيل بتاعه؟ قال له انا هاسفك دمي، ويكون سفك دمي ايه؟ تبرير لشعبك. فجي موسى زي ما حضر كوسيط في العهد الأول، جاي كنائب عن الشعب يحضر اللي حيسفك دمه فدي عن شعبه. عشان كده ربنا يسوع واخد الكاس في اليوم الخميس وقال لهم خذوا اشربوا، هذا هو ايه؟ دمي الذي للعهد الجديد. بقى ادخلنا في عهد آخر ما بيننا وما بين ربنا، انكسرت الوصية تموت. طيب الوكيل بتاعي مات فدية عندي، فلما بشرب دم ربنا يعطى ايه؟ لمغفرة خطايا، يعني ده اللي مات بدالي. عشان كده قال بقى بولس في مجيء المسيح ليس وكيل على بيته بل كابن على بيتي. الا قاري رسالة العبرانيين هيحس بعزوبة رش الدم وحضور موسى على جبل التجلي. الاصحاح 25 بقى نبتدي بقى نفرقه على شوية صور عشان ايه ما تزهقوش مننا. من الإصحاح 25 حيبتدي ربنا يدي تعليمات لموسى ببناء خيمة الاجتماع. أول صورة للخيمة، منظر عام للخيمة، مسكن الله مع الناس. أفرد الكتاب المقدس يا أحبائي صحات كثيرة لتفصيلات كثيرة تخص خيمة الاجتماع، وده حق من ضمن الحقوق المعلنة في سفر الخروج. صاروا لما في سفر الخروج إزاي ربنا يسكن في وسط الناس؟ الإنسان خاطي والله قدوس. ما هو الرد موجود هنا. الخيمة يا أحبائي هي رمز للسيد المسيح في كل أجزاء. الخيمة هي صورة كنيسة العهد الجديد كمنظر عام ليها. المنظر العام للخيمة زي ما احنا شايفين في جزء كده متغطي هنشوفه بالتفصيل، وفي حتتين هم برة يعني كده كصورة عامة يعني، وفي صور محوط الخيمة. لو بصينا للصورة التانية هنجد الصور الأبيض دوت، ده صور يحيط بالخيمة، طوله 100 دراع، الدراع حوالي 50 سنتي يعني 44 وكسر يعني دوله 50، والعرض 50 دراع. هنلاحظ انه السور مقفول من كل ناحية وما فيش مدخل الا الجزء الملون دوت، ده الباب، ده عبارة عن ستارة قماش كده يعني الواحد يشيل الستارة ويعدي، ده المدخل الوحيد للخيمة. الخيمة الجزء اللي متغطي قدام دوت اللي طلع منه البخور. ملحوظة عامة على الخيمة انه تملي اللي داخل الخيمة مدي ظهره للشرق وبصص ناحية الغرب. يعني لو انا داخل الخيمة يبقى زي ما انا قاعد، انتوا كده بصين للشرق، ده كده وانتوا داخلين فين بتبصوا بالمنظر دوت؟ داخلين الكنيسة. لكن وانا داخل الخيمة في العهد القديم ببقى عكسكم، بصص لكم كده يعني مدي ظهري للشرق. ليه؟ لانه لسه المصالحة ما تمتش، الشرق ده جنة عدن، فالانسان انطرد من الجنة، فانا مطرود من الجنة، الجنة في ظهري، فانا رايح في اتجاه الايه؟ اتجاه الغرب، مطرود بعيد عن ربنا. طب الخيمة لا، ده الرمز للي هيحصل في العهد الجديد.
طيب لو دخلنا للخيمة نفسها نشوف الصورة اللي بعد كده، عبارة عن جزئين.
الخيمة الجزء اللي كان متغطي دوت من الداخل عبارة عن جزئين، جزء صغير جوه وجزء كبير شوية بره. الجزء الصغير اللي جوه دوت يسمى قدس الأقداس، ده مقاسه 10 دراع في 10 دراع في ارتفاع 10 دراع، يعني مكعب. الجزء اللي بره القدس طوله 20 دراع والعرض طبعا زي ما هو 10 دراع. في حاجات موجودة جوه القدس وحاجات موجودة جوه قدس الأقداس هنشوفها بعد كده بالتفصيل.
هاتي الصورة اللي بعد كده. أول قطعة، هاتي الصورة، أول قطعة هيتكلم عنها ربنا في خيمة الاجتماع هي تابوت العهد، ودي برضو تستحق وقفة صغيرة. افرضوا أنا بوصف بيت، حاول أنا مشيت في الشارع الفلاني، بعد كده طلعت البيت الفلاني، الدور الفلاني، خبطت على الشقة الفلانية، لقيت قدامي صالة، لقيت قدامي مش عارف ايه، لقيت قدامي أوضة الصالون مثلا. ده الوصف الايه؟ الوصف الطبيعي. العجيب ربنا لما بدا الوصف بدا بوصف اوضه الصالون على سبيل المثال. انا هوصف لكم البيت ايه؟ قال الصالون فيه 4 فوتيه وفي كنبه. احنا بنوصف من جوه ولا بنوصف من بره؟ قال لا، انا قلت اول جزء في الخيمه هو التابوت لانه ده اهم جزء في الخيمه، لان لولا الجزء ده ما بقاش في خيمه، لان التابوت هو يمثل حضور ربنا في وسط شعب اسرائيل. التابوت زي ما احنا شايفينه كده، الصورة مش مفصلة بتاعته. نبص للصورة اللي بعديها هنلاقي التابوت عبارة عن حتتين، عبارة عن غطا وعبارة عن الصندوق بتاع التابوت. طبعا انا مش هدخل بقى في تفاصيل، كنت خدت مرة قبل كده سلسلة تأملات في خيمة الاجتماع وربنا نور ذهني الحاجات جديدة ففكر بنعمة المسيح ان انا اعدها، بس طبعا انا مش هقدر ادخل معاكم في تفاصيل، لكن هناخد الشكل العام. صندوق زي ما احنا شايفينه هناك، الصندوق دوت من خشب اسمه خشب الصمت، خشب ما بيسوس، ومتغشي بالذهب. يعني يجيبوا الذهب يدقوه ويعملوا صفائح ويروحوا مغطين بيه الخشب. التابوت دوت يرمز للسيد المسيح. قلت لكم كل اجزاء الخيمه ترمز لمين؟ للسيد المسيح. الخشب يشير لناسوت السيد المسيح، والذهب تملي الذهب يشير للاهوت او للامور السماويه. فالتابوت عبارة عن خشب مغشى بالذهب، لأن ربنا يسوع في إيه؟ طبيعتين. عشان الشرح أقول طبيعتين، لكن طبعا زي ما قال القديس كيرلس نحن لا نتحدث عن طبيعتين من بعد الاتحاد، بس أنا عشان أشرح هقول طبيعتين. المسيح في طبيعة ناسوتية، إنسان كامل بكل مال الطبيعة البشرية ما خلى الخطية، ده خشب الصمت. ليه عملته من الصمت؟ أصله ده خشب ما بيسوس. أصله طبيعة المسيح الناسوتية بلا إيه؟ بلا ايه؟ بلا خطية. طيب الذهب ده الطبيعة اللاهوتية، الطبيعة الإلهية اللي اتحدت بالطبيعة الناسوتية. يبقى المسيح إله كامل ايه؟ وإنسان كامل. ادي التابوت. طيب الغطا، الجزء كويس خالص، الجزء بتاع الغطا دوت كله ذهب. يعني برضو دي حتة غريبة، يعني انا عامل صندوق خشب متغش بالذهب وبعمل له غطا، صندوق زي الترابيزه اللي انا قاعد عليها كده بس صندوق متقفل. الطبيعي يبقى الغطا بتاعها خشب متغش برضو بالايه؟ هي ده كلام المنطقي يعني. لا، ربنا قال الغطا كله ذهب. طب ليه؟ احنا قلنا الخشب ده رمز للطبيعه البشريه، الغطا حاجه ما فيهاش الطبيعه البشريه. بمعنى الغطا كلمه غطاء بالانجليزي ايه؟ كفر. فالغطا دوت هو الكفر، هو الكفاره بتاعت الإنسان. يعني إيه الكفارة ببساطة؟ يعني الإنسان خاطي، عايزين حاجة تغطي خطيته، عايزين حاجة تغطي خطيته. طيب ينفع دم تيوس والعجول يغطي الخطية؟ قال لا، لازم دم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم يكون بلا خطية، دم يكون معادل لله، دم إلهي. فدي تمثل كفارة السيد المسيح، بمعنى إن لو كان اللي اتصلب على الصليب إنسان فقط كان يكفر عن خطايانا؟ لا، لكن قيمة الصليب إن اللي اتصلب ده مين؟ ابن الله الظاهر في الجسد. فبقى الغطا كله من الذهب، ده رمز للإيه؟ للكفارة اللي عملها السيد المسيح. عشان كده كان تملي لما ندخل الخيمة ونرش الدم نرشه على الغطا، لأنه الدم ده تكفير على إيه؟ تكفير عن خطية الشعب. طيب لو دخلنا جوه التابوت، ده منظر التابوت لوحده من غير الغطا، هات السورة اللي بعديها. ده منظر الغطى لوحده بس يعني محطوط مايل يعني عشان نتخيل الجزئين بتوع التابوت، صندوق وده الغطى بتاعه. الغطى ده كله حتة واحدة مصنوعة من الذهب، والعصايتين دول علشان لما نمشي نشيل منهم التابوت. فظلوا العصايتين دول محطوطين مع التابوت والرحلة البرية لغاية ما بني الهيكل، فنزعت العصوان دول وتحطوا في قدس الأقداس. طيب نشوف الصورة اللي بعد كده. جوه التابوت في ثلاث حاجات. أول واحدة اللي ظهرت ديت اللي اتعمل بيها زوم، دول لوحي الشريعة. والكلام دوت ربنا قاله لموسى، قاله لما تعمل التابوت تحط فيه لوحين الشريعة دول. قلنا التابوت رمز لمين؟ للسيد المسيح. طب والسيد المسيح قلت لكم في بداية حديثي المزمور قال عنه ايه؟ شريعتك ايه؟ في وسط أحشائك. فبقت الوصايا العشر جوه التابوت. يعني المسيح هو الإنسان الكامل اللي ظهر على الأرض اللي لم يكسر وصية الله، اللي طاوع الوصايا بتاعت ربنا طاعة كامل. طيب نجيب الصورة اللي بعد كده، هنلاقي في حاجة تاني اتحطت جوه التابوت وهو قسط المن. ما سمعناش في سفر الخروج ان قسط المن وضع داخل التابوت، لكن اللي سمعناه في العهد القديم ربنا قال له تجيب قسط من تحط فيه جزء من المن وتحطه امام التابوت. طب ليه النهارده احنا بنقول ده حط جوه التابوت؟ لان لما نروح لمعلمنا بولس في عبرانيين الاصحاح التاسع قال لنا بولس انه كان جوه التابوت. احنا عارفين من سفر الخروج ان جوه التابوت فيه ايه؟ لوحي الشريعه. لا، بولس في العبرانيين قال لنا كانوا في حاجتين تاني اتحطوا بعد كده جوه التابوت. اول حاجه قسط المن، والحاجه اللي بعد كده عصا هارون التي أفرخت. وكلهم رمز للمسيح. المن لأن المسيح هو المن الحقيقي اللي نازل من السماء. عصا جافة أفرخت، ده صليب المسيح، صليب موت كعصا جافة، لكنها أفرخت حياة أبدية لكل من يؤمن به. فبقى الجزء الأول في الخيمة التابوت رمز للسيد المسيح. الجزء الثاني في الخيمة المائدة. سفر الخروج الإصحاح 25 الآية 23 لغاية 30. المائدة، مائدة يعني ترابيزة، شكلها زي ما احنا شايفينها كده ترابيزة. الترابيزة ديت من الخشب مغشى بالذهب، عليها 12 رغيف زي الأربانة كده اللي محطوطين فوق، في تاج ذهب بيحوط بيها أيوة اللي على السهم دوت، وفي عصايتين زي ما احنا شايفينهم اللي نشيل بيهم الميد. قلنا كل أجزاء الخيمة ترمز لمين؟ للسيد المسيح. طب حد يقول لي الميدة دي ترمز للمسيح في ايه؟ ميدة ترابيزة شايلة 12 رغيف خبز. طب رقم 12 يشيل لإيه؟ التلاميذ في العهد الجديد، وفي العهد القديم أصباط إسرائيل، يبقى دول يشيروا لمين؟ لشعب ربنا. طب الترابيزة شايلة ال 12 خبز، مين؟ السيد المسيح اللي ايه؟ على الرأي ما قال سفر خروج حملتكم على أجنحة النسور. فسيد المسيح شايلنا. المائدة ديت محطوطة قدام قدس الأقداس، يعني سيد المسيح يحملنا كشعبه أمام مين؟ أمام الله الآب. أيضا الخبز يشير أنه الخبز ده اللي احنا بنعمل بيه بنأكله، نمرة واحد يشبعنا، نمرة اتنين يعطينا حياة. فسيد المسيح هو خبز الحياة اللي نازل من السماء. الأكل بتاعنا مين؟ بناكل مين؟ بناكل المسيح. نشبع بمين؟ نشبع بالمسيح. نحيا بمين؟ نحيا بالمسيح. من يأكلني يحيا بي. فبقت الترابيزة رمز للمسيح اللي شايلنا، الخبز رمز للمسيح اللي بيشبعنا. أيضا حوالين الترابيزة زي ما احنا شايفين فيه ايه؟ إكليل، يعني سور كده من الذهب، يعني عشان الرغيف لو جاي يتزحلق يمين ولا شمال ما ايه؟ ما يتزحلقش. ايه الاكليل دوت بيعمل فيه ايه؟ يحوش. طب ايه الايد اللي بتحوشنا كده لما نيجي نتزحلق؟ برضو المسيح. طيب المائدة دي موجودة فين؟ نبص للصورة اللي بعد كده. الصورة اللي قدامنا دي ده الجزء اللي بره اللي هو القدس، وفي جزء جوه مش باين، ده قدس الاقداس. قدس الاقداس ده قلنا موجود فيه ايه؟ تابوت العهد. قدس الأقداس اللي جوه ده موجود فيه ايه؟ تابوت العهد، الصندوق الخشب اللي متغطي بالذهب، اللي غطاه كله ذهب، اللي جواه فيه ثلاث حاجات، معلش التكرار يحفظنا، ايه؟ لوحي الشريعه، قسط المن، عصا هارون التي افرخت. ده جوه في قدس الأقداس. طيب الحتة اللي بره اسمها الايه؟ القدس. حتة مستطيلة 20 دراع في 10 دراع، دي فيها 3 حاجات. اوفي بالسلام عندها اسمها ايوة، ادي المايدة الذهب، الترابيزة اللي عليها 12 ايه 12 خبز. بعد المايدة الذهب دي حاجة تانية اسمها ايه، نروح بقى للصورة اللي بعد كده، المنار. القدس كله حطان كده مصمطة، ما فيش فيها شبابيك، وفي ستارة نازلة ورا قفل الباب، وفي ستارة قدامي، وفي الجزء اللي جوه قدس الأقداس، كل الحتت دي معتمة ما فيش فيها ولا شمعة. طب ايه اللي ينور المكان دوت؟ ربنا حط لإيه؟ المنارة زي الشمعدان كده، منارة كلها ذهب، كلها ذهب، وفيها 7 أناديل. لو نعد السبع اللي فوق دول يوم 7، يتحط فيهم زيت ويتنوروا. تشيل لي مين اللي بينور ده؟ مين؟ مين نور العالم؟ الترتيلة، ربي يسوع يا ايه؟ يا نور العالم، المسيح. المنارة تشير زي ما قلنا الخيمة، قلت لكم في البداية انها بتشير للمسيح، وتشير ايضا لمين؟ للكنيسة. عشان كده مثلا تابوت العهد، ما ننساش طبعا كلام القديس كيرلس، بس انا انحصرت في شخص المسيح شوية، ما ننساش طبعا كلام القديس كيرلس انه تابوت العهد رمز لمين كمان؟ امنا العطر، جواها ايه؟ كلمة الله، المسيح المتجسد، الله الكلمة، جواها المن، المسيح المن اللي نازل من السماء، هي نفسها عصا هارون التي افرخت لانها ولدت بدون ايه؟ زرع ولا سقية زي ما بنقول في المديحة. طيب المنارة سيد المسيح نور العالم، ايضا المنارة تشير للكنيسة، شغلة الكنيسة انها تعمل ايه؟ تنور، تشهد للمسيح. طب علشان تنور، اولا عايزين نشوف مكانها في الصورة اللي بعد كده، هات الصورة اللي بعد كده. هاي قلنا ده القدس، الميت، المنار. طيب نشوف الصورة اللي بعديها عشان نعرف ازاي المنارة دي بتنور. في شوية ادوات كده، ملاقط ومنافض، يدخل كل يوم الكاهن الصبح، يجي كده على الشمعدان دوت. عارفين لما تولعوا مثلا فتيلة، فتلاقوا الفتيلة ساعات ايه اتحرقت، فنروح جايبين مقص وايه وقصنا. لو ما قصناهاش الفتيلة دي تطلع دخان والنور يبقى ضعيف، فاحنا لازم نمسك المقص ونسويها كده عشان لما تنور تنور كويس. فيدخل الكاهن بالليل ينورها عشان تفضل المنارة طول الليل منور، يدخل الصبح يروح ما ايه مصلح الفتيلة ديت. يبقى المفروض المنارة دي تنور طول الليل. طب عشان تنور لازم الكاهن يجيب المقص ويقعد يقصص ايه؟ يقصص فيه. يبقى احنا ككنيسة شغلتنا ان احنا طول ما احنا في ليل العالم نعمل ايه؟ ننور، نشهد للمسيح. طيب ساعات بتطلع كده فينا حتت محروقة كده، حتة انانية، حتة بغضة، حتة ادانة، طب دي بتنور للمسيح ديت؟ دي تعمل عينيه. فلازم يجي رئيس الكهنة يعمل ايه في الحتة المحروقة دي؟ يقعد يقصص فيه. يجي المسيح كده يروح ماسك حتة مقص ويروح ايه قرص كده، الواحد قرصة بيعمل فيه ايه؟ بيوطبه عشان الحتت البايظة فينا دي ايه تتصلح. زي ما احنا ملاحظين، زي ما بقول لكم انه جوه الخيمة مفيش اي نور الا نور الايه؟ المنارة. يعني عشان اشوف المايدة الذهب هشوفها من خلال نور الايه؟ المنارة. عشان اشوف قدس الاقداس اشوفه من خلال نور المنارة. طيب الزيت في الكتاب المقدس يرمز ليه؟ الروح القدس، مش كده؟ الزيت في الكتاب المقدس يرمز للروح القدس. يبقى في نور الروح القدس اقدر اعاين وافهم الاجزاء بتاعه الايه بتاعت ايه. الله يخليكم، احنا فين جوه؟ فين احنا دلوقتي؟ احنا جوه الخيمه. لو ما فيش مناره هندخل نلوش مش شايفين حاجه. طب المناره تخلينا ايه نشوف. طيب المعنى الروحي، قلنا المناره رمز للايه؟ الروح القدس. ايه يجي واحد بس يا عم حط لنا ترابيزه وعيش جوه، انتوا بتعملوا ايه جوه؟ نقول له طيب بس ولع المناره وادخل ايه، ادخل بص. في نور الروح القدس شفنا الترابيزه، المسيح اللي بيحملنا امام الاب، شفنا الخبز، المسيح اللي بيشبع. يعني لا يمكن نفهم تفاصيل الخيمه الا في نور ايه؟ الروح القدس. زي ما كلمة الله يا أحبائي تكلم بها أناس قديسين مسوقين من الروح القدس، فكلمة الله ما تنفتحش أسرارها أمام الإنسان إلا به إيه؟ الروح القدس. اللي كتبها هو اللي إيه؟ يا اخواتي انا بكلم نفسي ولا ايه؟ احنا خلاص خلصنا، هي فاضل صورتين تانيين وماشيين خلاص. اللي كتبها هو اللي ايه؟ اللي فسرها كده ولا لا؟ نجيب محفوظ عمل روايه، ايه الروايه دي؟ قال لك ولاد حارتنا. عارفين ولاد حارتنا دي؟ كانوا هيطيروا فيها رقبه الراجل. تصور كده حي والنبي فلان في الحته الفلانيه والنبي فلان في الحته الفلانيه، وفي كده ايه الجبلايه اللي محدش بيدخلها، ده مين ده؟ ربنا. قصه رمزيه يعني، كتب الراجل قصه زي كده. طب ايه معنى الكلام؟ مش مفهوم. عشان نفهمه لازم نروح للايه، للي كتبه. تعالى يا عم نجيب فهمنا. ده نجيب ده كان دي كانت صرخات روح ربنا داخل نفس هذا الانسان، عايز يعرف ربنا. ده قاعد في جبلايه ومش عارفين عنه حاجه، وكل اللي في الحاره مجرد انبياء يكلمونا عن اللي في الجبلايه جوه. حد فيكم قرا روايه اولاد حارتنا ولا بتقروش روايات؟ دي الراجل خد فيها جائزه نوبل من ضمن يعني، طبعا مش هي لوحديها، لكن طبعا دي كانت الاساس. الله بيعمل يا احبائي حتى في غير المؤمنين، يعني راجل مش مسيحي لكن روح ربنا بيعمل فيه. ناش دعوة كلمش في الأدب ولا في قلة الأدب. طيب نشوف الصورة اللي بعد كده ولا نكتفي؟ ما كفاية. طب هي بس أصلنا كده مش هينفع أسيب الخيمة مش متغطية لحسن الدنيا تشتي من هنا لغاية يوم السبت الجاي فنقول بس الأغطية بتاعت الخيمة وحنمشي، ممكن خشية بس لدنيا تشتي نشوف أغطية الخيمة ونقف عندها. زي ما احنا شايفين الخيمة حيطانة، هي هنفهمها بعد كده، بس السقف بتاعها ايه؟ في سقف فوق ولا مفيش؟ ايه شايفين في الصورة؟ مفيش. طب لازم نغطيها ولا نسيبها كده مكشوفة؟ لازم نغطيها. طب هنغطيها بايه؟ أربع أغطية، أربعة فوق بعض، هيجوا فوق الايه؟ فوق الخيمة. هات الصورة اللي بعديها. أول غطاء ديت قماشة. القماشة ديت زي ما انتم شايفين فيها لون أبيض وفيها لون أزرق سماوي وفيها لون أحمر فاتح وأحمر غامق، وفيها حاجة انتم مش شايفينها يعني فتلة ذهب، يجيبوا كده الذهب ويدقوه يعملوا صفيحة ويروحوا قصينه شرايط ويدكهوه جوه الايه؟ جوه القماش. قماشة بالمنظر دوت، ألوان كده مزهزهة زي ما انتم شايفينها. ها هاتي طب الصورة اللي بعديها. من القماشة ديت في خمس حتت هنا، من هنا لغاية النص، اوفي على السهل، لا لسه، ايوه دوت، وخمس حتت من هناك، خمس شرايح كده. الخمس شرايح دول نيجي نروح حاطينهم جنب بعض ونربطهم في النص، نعمل خرام عراوي ومشابك، يعني نجيبوا القماشتين كده جنب بعض، حد فيكم بيعرف يفصل؟ ونعمل خرم هنا وخرم هنا، ونروح جايبين حتة حبل ونروح ايه ربطين. عروة وعروة، لا في الخياطة شغالين ولا في الأدب شغالين ففي 50 عروة و50 حبل ذهب يربطون ببعض. ده ايه العظمة دي؟ الغطا دوت يشيل للسيد المسيح في صفاته. قلنا في كام لون في الغطا دوت؟ اول لون البوس المبروم، ده اللي هو الكتان الابيض، ده المسيح الكامل اللي بلا خطيه، ده اللي اعلن في انجيل القديس لوقا. اللون الثاني لون اسمنجوني، لون السماء، ده المسيح السماوي اللي اعلن في انجيل القديس يوحنا. اللون الثالث لون الارجوان، ده لبس الملوك، ده المسيح الملك اللي اعلن من خلال انجيل القديس مت. اللون الرابع لون القرمز، لون الدم، ده المسيح العبد المتالم اللي مات من اجل خطايانا، وده انجيل الخادم انجيل ماري مرقس. فبقى الغطا الاولاني دوت يرمز لمين؟ للسيد المسيح. الغطا دوت خمسة وخمسة، خمس حتت قماش من هنا وخمسة من هنا، ومتوصلين مع بعض ب50 عروة. الخمسة اليمين والخمسة الشمال يرمزوا لكنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد، يرمزوا لليهود ويرمزوا للأمم. طب كل دول اتوحدوا مع بعض ب50 عروة. امتى توحدوا الكنيستين؟ امتى توحد الشعب مع الشعوب؟ حاجة فيها 50، يوم 50، الله يخليك، ويوم 50 نزلت حاجة ذهب كده من السماء ربطت الايه؟ القماشتين في بعض. ايه اللي نزل من السماء؟ الروح القدس. يبقى الكنيستين اتحدوا مع بعض في 50 عروة يوم 50 بحلول الايه؟ الروح القدس، فصارت دي كنيسة المسيح. ده الغطا الاول. الغطا التاني بقى هنعدي عليه بسرعة، هتلنا اللون اللي بعد كده. لونه ايه دوت؟ لون شعر المعز. 5 و6 نسيبها دي بعدين. او ده غطا تاني، يعني تخيلوا بقى في غطا من تحت وفي غطا ايه تاني هوت اللي هو من شعر الايه المعز. هات الصورة اللي بعد كده. الغطا الثالث دوت من جلود كباش محمرة، عشان كده شايفين حتى لونه ايه لون احمر. ده الغطا نمرة 3. الغطا نمرة 4 من جلود التخس. التخس ده حيوان بحري. احلى شكل فيهم فين؟ اللي فيه الذهب والاحمر والابيض ده من تحت. ايه وبعد كده غطا تاني، غطا تالت، اوحش غطا فيهم الغطا البراني. واجمد غطا فيهم الغطا البراني. ما كانش ينفع نحط اللي فيه ارجوان وارمز، الشمس تضرب فيه والشتاء يشتي عليه، لا احنا حاطين من بره غطا تقيل عشان الشتاء ما ايه، ما احنا هنمشي بيها في الصحراء دي الدنيا هتشتي عليها والشمس تضرب فيها، فلازم يكون غطا ايه، غطا جامد. الاربع اغطية يشيروا للسيد المسيح اللي شغلته انه يحمي او يحيط بالايه او يحيط بالكنيسة. طب الملحوظة الاخيرة في الاغطية وخلصنا، احنا كده غطينا الخيمة من فوق. طب الارض فرشنا فيها حاجة؟ فيها حاجة فرشنا، جبنا سجادة في الارض؟ طب بالذمة يعني خيمة كلها ذهب زي ما احنا شايفين او لسه هنكمل بعد كده يعني؟ طب ما تجيب حتة سجادة وايه؟ تصور واحد يدخل في المكان اللي بيبرق دوت، الحيطان مكسية بالذهب عشان تتخيلوا، احنا لسه هنقولها المرة الجاية. تصور ندخل كده نلاقي الحيطان كلها ذهب، الاقي السقف لما بص فوق ابيض على ازرق على ارجوان على قرمز على فتلة ذهب، الاقي قدامي ترابيزة ذهب عليها عيش، الاقي منارة ذهب منورة، وبص في الارض الاقي الارض ايه، مفيش حتى حتة كليم بلا السجادة. طب ليه ربنا ما حطش فرشة في الارض؟ قلنا كل اجزاء الخيمة تشيل لمين؟ للسيد المسيح. طب لو حطينا حاجة في الارض هنعمل فيها ايه؟ هندوس عليها برجلين، فلا يليق ان احنا نحط حاجة في الايه في الارض. دي نمرة 1. نمرة 2، عشان كل ما ندخل ورجلنا في التراب نتذكر ان احنا لازلنا رغم المنظر الجميل دوت، رغم الشبع اللي بنشبعه بربنا، رغم النور اللي بنتمتع بيه من خلال المنارة، لكن لسه رجلنا فين؟ رجلنا في التراب. إذا كنا يا أحبائي بنزوق هذه الفرحة بالمسيح وبالقعدة معاه وبكلمته وبأسراره، أمال السما شكلها إيه؟ ده إذا كان كل ده وإحنا لسه رجلنا فين؟ رجلنا في التراب. علشان كده بنقول مع بولس الرسول ليه اشتهاء أن إيه؟ أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا. هنسيب الخيمة لغاية كده، هدينا غطناها، نسيبها لغاية بنعمة المسيح يوم السبت الجاي، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.